هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 42 بعد 100. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا بأنه هذا الأمر الذي أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغه للناس يشتمل على خصوصيتين أساسيتين. الخصوصية الأولى: إن لم تفعل فما بلغت رسالته. الخصوصية الثانية: أنه والله يعصمك من الناس، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى أن يبلغ هذا الذي أمر به، والآية أمنته من هذه الخشية ومن هذا الخوف، حيث قالت: والله يعصمك من الناس. في اعتبار أنه طال العهد بين البحث السابق وهذا البحث، وهكذا إلى آخر السنة، إحنا هذه مشكلتنا أنه ندرس يومين ونعطل 5 أيام، وندرس 3 أيام ونعطل 10 أيام مولانا. على أي الأحوال، هذا بعد وضع الحوزة ولا يمكن أن نفعل شيئا. أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فديوم إجا إلى الدرس وكان غير مرتاح كثير، فسأله بعض الإخوة بعض الطلبة أنه: سيدنا اليوم مزاجك وعلى ما ينبغي؟ قال بأنه: رأيت بعض الدفاتر في درس الأصول، وجدت بأنه أنا مدرس 5 سنوات أصول، مجموع الدروس صايرة 550 درس. 5 سنوات مجموعا صايرة 550 درس، يعني معدل بالسنة 110 دروس. فبدأ في المحاضرة طويلة عريضة السيد رحمة الله تعالى عليه، أنه آخر هذه يعني ليس من دأب التحصيل أن الإنسان يدرس يوما ويعطل 3 أيام، يدرس بحسب الحساب، لو يحسبها كانت تكون نتيجة هالشكل. هذا مضافا إلى أنه فيها آثار أخرى، أن الطالب لا يستطيع أن يربط الأبحاث بعضها مع بعض. على أي لحظة ماذا نفعل؟ هذا وضع الحوزة. وأنا حسبت الآن، دأت أسأل الأخ، إلى الآن إحنا من أول السنة إلى الآن معطين 53 درس، كل مجموع الدروس اللي معطيها مجموعان 53 درس، لعله مع كل جهدنا أيضا لعله 30-40 درس، إذا نستطيع أن نوفق أن نعطي إلى آخر السنة، يعني الحصيلة أقل من 100 درس. على أي حال، النكات التي انتهينا، فلهذا هذه واقعا وإن كان مو محلة هنا، ولكن اعلموا أن اللي يصير محصل مولانا ترى فقط من خلال هاي الدروس، ما يصير محصل هسه، فليجد طريقا آخر. أساتذة درس تدريس خصوصي، كاسيتات، مباحثات، ذاك الذي يجعله محصل وعالم. وإلا إذا يتصور أنه من خلال في السنة الواحدة 360 يوم حضور 90 درس يجعله عالم بالمعنى الأخص، هو مشتبه. المهم، النكات التي انتهينا إليها إلى هنا من بحث هذه الآية المباركة: أولا، أن هذه الآية تفسيريا وتأريخيا أيضا بحسب شأن النزول ليست نازلة في أول البعثة، وإنما هي نازلة في آخر البعثة، وهذا ما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق، والروايات أيضا ستشير إلى هذه الحقيقة بعد ذلك عندما ننتقل إلى البحث الروائي في المسألة. المسألة الثانية: أن هذا الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغه ليس المراد منه كل الدين، وإلا للزم اتحاد الجزاء والشرط، وبعبارة أخرى للزم اللغو في الآية المباركة كما أوضحناه أيضا فيما سبق. وإنما المراد إن لم تبلغ هذا الأمر الأساس والمهم من الدين فكأنك لم تبلغ أصل الدين ومجموع الدين، لا إن لم تبلغ الدين لم تبلغ ماذا؟ الدين. وإلا يلزم منه اتحاد الجزاء والشرط، وهو لغو ظاهر كما أشرنا إليه فيما سبق. النقطة الثالثة هو أن هذا الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغه ليس مرتبطا بفرع من فروع الدين، وإنما مرتبط بأصل من أصول الدين، وذلك لأنه نحن عندما نستقرئ القرآن الكريم من الأول إلى الآخر لم نجد أن القرآن أشار بهذا اللحن في بيان أي حكم من الأحكام، حتى تلك الأحكام التي يتوقف عليها وجود الإسلام من قبيل الصلاة، من قبيل الصوم، من قبيل الجهاد، من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه تعلمون من الفروع المهمة في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية، حتى روى الفريقان بني الإسلام على خمس، تجدون بأنه لم يأتي هذا التأكيد الذي نجده هنا. إذن من هنا يتضح بأن هذا الحكم الذي أمر النبي بإبلاغه ليس مرتبطا بفروع الدين، أولا لأنه لم يأتي مثل هذا التأكيد في فرع من فروع الدين، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لم يعد نبيه بحفظه ووقايته في بيان أي فرع من فروع الدين. يعني قوله والله يعصمك من الناس لم يرد في أمره ببيان أي حكم من أحكام الشريعة. إذن هذا الحكم الذي أمر الرسول بإبلاغه ليس مرتبطا بفروع الدين. لماذا؟ لعدم وجود هاتين الخصوصيتين، خصوصية والله يعصمك من الناس، وخصوصية إن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا مضافا إلى أن كل هذه الأمور كانت قد بينت في الآيات السابقة، لأنه نحن قلنا أن هذه الآية نزلت في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن كانت قد بلغت. تلك ليست مرادة، وإلا لو كانت هي المرادة كانت قد بلغت وبينت هذه الآية المباركة لتشير إلى هذه الحقيقة، أن هذا الأمر لم يبين إلى الآن، لم يبلغ إلى الآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني إلى الآن أنت لم تبلغ، ولو هذا الإبلاغ العمومي الرسمي إلى الآن لم تبلغ. وفيما يرتبط بفروع الدين، إن لم نقل جميع فروع الدين فلا أقل 99% من فروع الدين كانت مبينة إلى ذلك الزمان. وكذلك أن هذا الأمر الذي أمر بإبلاغه ليس مرتبطا بالتوحيد، بالمعاد، وبأصول الدين الأخرى، باعتبار أنها كلها جاءت في القرآن الكريم. يعني على مستوى التوحيد بين، على مستوى المعاد بين، على مستوى العادل بين، على أحكام النبوة العامة والخاصة جميعا بينت، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بينها جميعا، ولم يكن يحتاج فيها إلى وقاية من الله سبحانه وتعالى. وهذا صريح القرآن أنه تلك الأمور أمر بإبلاغها وبلغها، والله سبحانه وتعالى أيضا لم يقل له والله يعصمك من الناس. وكذلك ليس هذا الأمر مرتبطا ببيان بعض أحكام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما أشرنا إليه فيما سبق من أن هذه الأحكام كانت قد بينت فيما سبق، وأيضا لم يكن النبي يخشى أحدا في ذلك حتى يحتاج إلى قوله والله يعصمك من الناس. وكذلك هذا الأمر الذي أمر النبي بإبلاغه ليست مرتبطة بظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن أحكام النفاق وصفات المنافقين ونعت المنافقين وظاهرة النفاق كانت قد بينت في جميع الآيات القرآنية قبل ذلك. إذا لم تكن مسألة النفاق مسألة إلى الآن لم يقل فيها القرآن شيئا، وإنما في آخر البعثة الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبين أحكام المنافقين أو ظاهرة النفاق أو آثار المنافقين في المجتمع الإسلامي، بل عشرات الآيات بل مئات الآيات كانت قد وردت في بيان حال المنافقين وصفاتهم وأعمالهم وآثارهم في المجتمع الإسلامي. إذن هذا الخوف الذي كان يخافه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان مرتبطا بأي شيء؟ في البحث السابق نحن بينا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا على المستوى السياسي كان يوجد عنده خوف، ولا على المستوى العسكري، ولا على المستوى الاقتصادي، ولا على المستوى النفسي والبعد النفسي كان يوجد عنده أي خوف، وكما أشرنا إلى ذلك مفصلا من خلال الآيات السابقة. على هذا الأساس ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير من أن هذا الأمر توجد فيه احتمالات، من الواضح أن أكثر هذه الاحتمالات نقطع بعدم صحتها إن لم نقل جميع الاحتمالات إلا الاحتمال الأخير. يقول ذكر المفسرون الجزء الثاني عشر من تفسيره ظاهرا، بل الجزء الثاني عشر من تفسيره صفحة 49، يقول ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجوها. الوجه الأول أنها نزلت في قصة الرجم والقصاص على ما تقدم في قصة اليهود. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن يبين حكم الرجم والقصاص في قصة اليهود، ورسول الله كان يخشى أن يبين ذلك، الله سبحانه وتعالى أمنه. قلنا أن الرسول الأعظم بين ما هو أشد من هذه الأحكام على اليهود والنصارى ولم يخش أحدا في الله سبحانه وتعالى، فكيف يخشى اليهود والنصارى في بيان حكم الرجم والقصاص ونحو ذلك. الثاني نزلت في عيب اليهود واستهزائهم بالدين، والنبي سكت عنهم. شيء غريب يا أخي أنه اليهود كانوا يستهزئون بالدين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى من اليهود فكان يسكت عنهم. الآية نزلت قالت له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني أجب. وأحنا نعلم بأن هذه الآية المباركة نزلت بعد في أخريات حياة النبي، يعني بعد أن استقر الإسلام وسيطر المسلمون وسيطر النبي على جميع الجزيرة العربية من المشركين ومن أهل الكتاب، لأنهم نجد بأن القرآن الكريم كما سنشير إلى بعد ذلك يشير إلى هذه الحقيقة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لا يمكن أن يقول أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى أن يجيب اليهود في استهزائهم بالدين، فلهذا أمر وبهذا اللحن الشديد الذي قلنا أنه فيه لحن تهديد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لماذا أنه إذا لم يبين هذا الحكم فكأنه لم يبين الإسلام؟ يعني افترضوا أن رسول الله كان يخشى من اليهود، هذا الذي يقول القرآن ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هسه كان يخشى اليهود ولا يبين هذا الحكم الإلهي، لماذا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ أساسا أي علاقة وأي أهمية لهذا الحكم حتى إذا لم يبينه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه لم يبين الدين كله. الثالث، الوجه الثالث، التفتوا لها الوجوه. الثالث لما نزلت آية التخيير، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه آية التخيير، تخيير نسائه بين البقاء في سورة الأحزاب، بين البقاء وبين ماذا؟ يعني بين البقاء زوجات، لأنه هو بين أن يطلقهن ويذهبن يسرحهن. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى أن يبلغ هذا الحكم للنساء، لأنه كان يخشى من نسائه أن يردن الحياة الدنيا ويضطر إلى طلاقهن. هسه رسول الله كان يريد يحتفظ بزوجاته، فهذا الحكم الإلهي ماذا ما كان يبلغه. هسه ما أدري أي خوف كان يخشاه النبي الأعظم، ثم أي أثر لهذا الحكم وهو تخيير النساء بين البقاء زوجات وبين أن يطلقنا ويردنا الحياة الدنيا، بنحو لو لم يبلغ هذا الحكم لما بلغ الإسلام. على أي الأحوال ما أدري هذول ما يلتفتون إلى مضمون الآية المباركة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هسه إذا حكم التخيير لم يبلغه للنساء يعني لم يبلغ الإسلام. قال وهو قوله يا أيها النبي قل لأزواجك، الآيات المرتبطة، وهو تخيير النساء بين البقاء إن أردنا الآخرة وبين الطلاق إن أردنا الحياة الدنيا وزينتها. فلم يعرض النبي الحكم عليهن خوفا من اختيارهن الدنيا، فنزلت الآية المباركة لا بلغهن حتى لو أردنا أن يخترن الدنيا. هسه احنا الضابط بيدنا، يعني الضابط هو ماذا؟ اولا ان لم تبلغ فما بلغت رسالته، وثانيا والله يعصمك من الناس، ان الرسول الاعظم كان يخشى من ابلاغ هذا الحكم. الامر الرابع نزلت، التفتوا جيدا يا اخي، الامر الرابع نزلت في امر زيد وزينب بنت جحش. تعلمون بان النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر بأن يتزوج زوجة زيد التي كانت هي الذي كان زيد ماذا؟ ها؟ ابنا له بالتبني. خب هذه لم تكن متعارفة في ذلك الزمان. هذا الحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صاحب تفسير الكبير الفخر الرازي أن هذا الحكم رسول الله ما كان يبلغه. هسه أولا إذا لم يبلغ هذا الحكم لماذا لم يبلغ الإسلام؟ وثانيا لماذا كان يخشى من إبلاغ هذا الحكم؟ الخامس نزلت في الجهاد، في بيان الجهاد، فإن المنافقين كانوا يكرهونه فكان يمسك أحيانا عن حثهم على الجهاد، فالله سبحانه وتعالى أمره بأن يبين حكم الجهاد. طبعا هذا لا ينسجم مع مضمون الآية ومع زمان نزول الآية، لأن الآية نزلت في زمان كان حكم الجهاد مشرعا ولم نكن نحتاج إلى هذا البيان. السادس نزل لما نزل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سكت الرسول عن عيب آلهتهم، فنزلت هذه الآية وقال بلغ يعني معايب آلهتهم ولا تخفها عنهم والله يعصمك منهم، كان يخشى منهم. السابع نزلت في حقوق المسلمين. الثامن والتاسع وعاشر إلى أن يصل إلى العاشر نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء ابن عازب ومحمد، واعلم أن هذه إلى آخره. هذه الوجوه التي ذكرها الفخر الرازي من الواضح أنه لا يمكن أن تنطبق على ذلك الضابط الذي أشرنا إليه في الآية المباركة، وهي أولا إن لم تفعل فما بلغت رسالته، وثانيا والله يعصمك من الناس. فيما يرتبط بخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النكتة لابد أن يدقق فيها في القرآن الكريم. الخوف والخشية التي تصدر من الناس على قسمين، قسم منه خوف مذموم وخشية مذمومة، وصريح الآيات المباركة بينت هذه الحقيقة. أنتم عندما تأتون إلى الآيات المباركة تجدون بأن هناك مجموعة من الآيات نهت الناس والمؤمنين بأن يخافوا هذا الخوف المذموم، مثلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، من الواضح أن هذا الخوف من غير الله سبحانه وتعالى خوف مذموم، فلهذا ورد النهي عن هذا الخوف في هذه الآية، الآية 175 من سورة آل عمران، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أو ذلك الخوف الذي تشير إليه آيات أخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه الخشية هي الخشية ماذا؟ الخشية المذمومة. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية 173 من سورة آل عمران. هذه الخشية خشية وخوف مذموم، وهو خوف من غير الله سبحانه وتعالى. وهذه الخشية منفية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عموما وخصوصا. أما عموما فلما قرأناه الإخوة فيما سبق، وهو قوله تعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه على نحو العموم. أما على نحو الخصوص قرأنا بعض الآيات فيما سبق، وهذه الآية أيضا وهي قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتحرج فيما فرض له أو عليه، لأنه لا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. أساسا هذه السنة الإلهية في جميع الأنبياء والمرسلين. إذن الآيات المباركة تنفي الخشية والخوف المذموم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن جميع المرسلين بلا استثنائين. نعم هناك توجد عندنا خشية، وهي خشية ممدوحة، من مصادقها ما ذكرناه في أول سورة المائدة، وهي قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. قلنا في بيان تلك الآية المباركة أن تلك الخشية كانت خشية ممدوحة، لأن المؤمنين كانوا يخشون ماذا؟ ها؟ على الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. أن المؤمنون كانوا يخشون الكفار على دينهم، ومثل هذه الخشية ممدوحة أو مذمومة. من الواضح أن مثل هذه الخشية خشية ممدوحة وليست خشية مذمومة. ومن هنا نحن حملنا الآية المباركة، قلنا أن النهي فيها نهي إرشادي وليس بنهي مولوي. وهذه الخشية موجودة حتى عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا صريح جملة من الآيات، منها هذه الآية المباركة في سورة الزخرف، الآية 33 من سورة الزخرف. الآية 33 من سورة الزخرف هكذا تقول، قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الآية المباركة تقول الله سبحانه وتعالى لو لم يخش على الناس أن يكونوا جميعا كفار لأعطى الكفار، هذا الذي أشارت إليه الآية، ولكن يخشى أن يعطي الكفار هذا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. أن يكون الناس أمة واحدة، يعني أن يكون الناس جميعا ماذا؟ من الكفار. لأنهم عندما يجدون أن الكافر يرزق بمثل هذا الرزق يكونون جميعا ماذا؟ من الكفار. فلهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولولا أن يكون الناس، يعني لو لم نخشى أن يكون الناس أمة واحدة بأن يكونوا جميعا كفار لفعلنا بالذين يكفرون بالرحمن ما أشارت إليه الآية المباركة. خب مثل هذه الخشية أي خشية؟ خشية ممدوحة أو خشية مذمومة؟ ومن الواضح أنها ليست خشية مذمومة. الله سبحانه وتعالى لا يخشى أحدا، لا يخاف أحدا، ولكن خوفه على المؤمنين، خوفه على الدين، خوفه على أن يكونوا جميعا أمة واحدة، يعني جميعا يكونوا من الكفار. إذا أعطي الكفار ما أشارت إليه الآية المباركة. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو أن الخشية والخوف على قسمين، ممدوح ومذموم. أما المذموم فهو واضح منفي عن الرسول الأعظم، بل عن جميع الأنبياء والمرسلين. وأما الممدوح فلا بد أن نعرف أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يخاف من إبلاغ ذلك الحكم. لماذا كان يخشى من إبلاغ ذلك الحكم؟ لا إشكال ولا شبهة، بعد لم تكن خشية على نفسه، لم تكن خشية على أن يقتل، لم تكن خشية مذمومة. فلهذا السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 43 يشير إلى هذا المعنى، يقول: هذه الخشية لم تكن خشية مذمومة، فهو كان في صفحة 43 يقول: فهو كان يخافهم ولم تكن مخافته من نفسه في جنب الله سبحانه، فهو أجل من أن يستنكف عن تفدية نفسه أو يبخل في شيء من أمر الله بمهجته، فهذا شيء تكذبه سيرته الشريفة ومظاهر حياته. إلى أن يأتي ويقول: وليس من الجائز أن يقال إنه كان يخاف على نفسه أن يقتلوه، فيبطل بذلك أثر الدعوة وينقطع دابرها، فكان يعوقه أي ذلك الأمر إلى حين ليس فيه هذه المفسدة، فإن الله سبحانه يقول له: ليس لك من الأمر شيء. بل الله سبحانه وتعالى وعد في آيات: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. شجاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانت إلى درجة بنحو يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ذلك الإنسان الذي يقول: إذا اجتمعت علي العرب والعجم ما وليت مدبرا. أمير المؤمنين يقول في بعض كلماته: كنا إذا احمر البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شجاعة رسول الله بهذه الدرجة التي هي ملجأ لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا الخوف لم يكن خوف على نفسه من القاتل، وإنما كان خوفا على أي شيء؟ كان خوفا على الدين. هسه أي شيء كان يخافه على الدين؟ خصوصا إذا علمنا بأن هذه الآية المباركة نزلت بعد فتح مكة، وقد استقر الأمر للإسلام وللمسلمين في الجزيرة العربية، يعني لم يكن هناك مناوئ قوي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الجزيرة العربية. إذن ما هي المشكلة التي كان يخشى رسول الله منها بنحو أدى به إلى تأخير بيان هذا الأمر؟ في المقدمة الإخوة لابد أن يعلمون بأنه أساسا بعد فتح مكة دخل الناس إلى الإسلام أفواجا، كما هو صريح سورة الناصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هم من الواضح أن هؤلاء الذين دخلوا إلى دين الله أفواجا لم يكن الدين متمكنا من نفوسهم، لم يقفوا على معارف الدين، وإنما كل ما في الأمر كانوا يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، يتشهدون الشهادتين ويدخلون إلى الإسلام. ومن الواضح أن مثل هذه الأفواج التي دخلت إلى الإسلام كان كثير منهم من ضعفاء النفوس، كان كثير منهم من المنافقين، وهذا ما أشار إليه القرآن في آيات كثيرة. أنا أكتفي بقراءة بعض الآيات المباركة التي ترتبط بهذا المجال، يعني بظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي. هذه الآيات أنا أقرأها من كتاب الملل والنحل للشيخ السبحاني، الجزء الأول صفحة 203. الآيات في ذلك كثيرة، منها الآيات قوله في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبين لكاذبون. الآية الأخرى قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة بتعبير القرآن الكريم: الذين هم مرضى القلوب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طائفة أخرى أيضا من الناس، هذول كانوا ممن أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم قوله: السماعون لهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. طبقة أخرى القرآن الكريم يشير إليهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخره. وطوائف قد كثيرة من هذه التي كان المجتمع الإسلامي يتكون منها. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس كما أشرنا قبل قليل هناك يشير إلى هذه النقطة، يقول: فإنما يتصور بعد استقرار أمر الدين في المجتمع الإسلامي والمسلمون كالمعجون الخليط من صلحاء مؤمنين وقوم منافقين أولي قوة لا يستهان بأمرهم. هذه نقطة مهمة، يكفيك أن تعرف أن المنافقين عندما رجعوا في حرب أحد كانوا يشكلون ثلث المسلم، 300 منهم بعد من 1000، 300 منهم ماذا؟ رجعوا. هؤلاء كانوا يشكلون ماذا؟ ثلث المسلمين في حرب أحد. هسه بعد ذلك عندما دخل الناس أفواجا الإسلام ما هو عددهم؟ فلهذا نحن في بعض الأبحاث أشرنا إلى هذه النقطة، وهو أنه حدود سدس القرآن نزلت في ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي، وهذا معناه أن ظاهرة النفاق كانت ظاهرة قوية في المجتمع الإسلامي. على أي الأحوال الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، فلهذا يقول: قوة لا يستهان بأمرهم وآخرون في قلوبهم مرض وهم سماعون وهؤلاء كانوا يعاملون إلى آخر. إذن هذه الظاهرة وهي ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي كانت واضحة للعيان. التفتوا جيدا، خب ظاهرة النفاق حقيقتها ما هي؟ ظاهرة النفاق حقيقتها أن الكافر بالأمس صار مسلما ظاهريا، وإلا واقعه مسلم أو غير مسلم، هو واقعه غير مسلم، كافر حقيقة، ولكن الآن تظاهر للإسلام لحاجة في نفس يعقوب. الآن تظاهر بالإسلام لا لأنه اعتقد بالإسلام، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين لم يسلموا هؤلاء حقيقة وإنما استسلموا. خب النبي ماذا كان يخشى من هؤلاء؟ كانت هناك مسألة أساسية، طبعا فد مسألة أخرى أكو الآن أنا لا أريد أن أدخل إليه، وهي أنه لماذا أن التدبير النبوي كان قائما على توسيع رقعة الإسلام كميا لا كيفيا. تشوفون هذه الظاهرة في صدر الإسلام وعلى يد الرسول الأعظم، أن الرسول كان كل همه منصب على تكثير عدد المسلمين ولو تكثيرا ماذا؟ كميا، من غير أن تكون هناك أبعاد كيفية وتربوية. هذه فد مسألة أخرى، المهم التدبير النبوي كان قائما على هذا الأساس، وهو تكثير عدد المسلمين، ولعل واحدة من أهم عوامل ذلك حتى لا يطمع الكفار والذين هم خارج الجزيرة العربية فلا يطمعون في القضاء على الإسلام، لأنه الرقعة الإسلامية رقعة واسعة، وهناك عوامل كثيرة ذكرها المحققون والمؤرخون في هذه المسألة. المهم بأنه المجتمع الإسلامي بتعبير السيد الطبرائي كالمعجون الخليط من هذه الطبقات، وكثير من هؤلاء لم يكونوا يعتقدوا بأن هناك نبوة وأن هناك جنة وأن هناك نار، وإنما المسألة ملك ظاهري وأنها حكومة دنيوية، ولكن بلباس ماذا؟ ها؟ بلباس الدين. وهذه هي التي كان يخشاها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقتنع المسلمون أن هذه المسألة ليست مسألة نبوة ووحي وارتباط بالله سبحانه وتعالى، وإنما هي مسألة ماذا؟ حكومة ظاهرية. خب في التاريخ هل توجد إشارات إلى هذه؟ نعم إشارات كثيرة، أنت عندما ترجع إلى البيت الأموي تجد أنه كبار البيت الأموي كانوا يصرحون بهذه الحقيقة. أنا أكتفي بنقل بعض كلمات هؤلاء. من الكلمات الموجودة التي تنسب إلى هؤلاء هذه الكلمات، واحدة منها ما ورد في الغدير المجلد الثامن صفحة 278، الرواية هكذا: قال له علي عليه أفضل الصلاة والسلام، الكلام موجه لأبي سفيان، قال له: ما زلت عدوا للإسلام وأهله، ومن طريق ابن المبارك عن الحسن أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه فقال: صارت إليك بعد تيم وعدي، فأدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك ولا أدري ما جنة ولا نار. فصاح به عثمان: قم عني فعل الله بك وفعل. هذه ينقلها عن الاستيعاب الجزء الثاني صفحة 690. وكذلك في تأريخ الطبري: يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة، فما هناك جنة ولا نار. وكذلك في لفظ المسعودي: تلقفوها تلقف الكرة، فللذي فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. ومنها إن أبا سفيان دخل على عثمان بعدما عمي فقال: هل هنا أحد؟ فقالوا: لا. فقال: اللهم اجعل الأمر أمر جاهلية، والملك ملك غاصبية، واجعل أوتاد الأرض لبني أمية. ثم مجموعة من الكلمات التي تنقل من الكلمات من كلمات هؤلاء أنهم كانوا يشيرون إلى هذه الحقيقة، أنه لا يوجد هناك جنة ونار ونحو ذلك، وإنما المسألة هي ملك دنيوي وملك ظاهري وحكومة دنيوية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.